الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى يبين عبادة قلبية وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة التوكل، وهي عبادة من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات، وهي عبادة قلبية عظيمة. فرضها الله عز وجل على عباده وأوجبها عليهم في آيات كثيرة من كتابه، وهذا يبين أن التوكل على غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله جل وعلا شرط في صحة الإسلام، وأيضا شرط في صحة الإيمان. لا يصح الإسلام ولا يصح الإيمان إلا بالتوكل على الله. ولذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان هذه العبادة الجليلة، وهي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. والآيات الواردة في كتاب الله كثيرة الحاثة والدالة على وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه من صفات عباد الله المؤمنين، أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. وكما في قوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كافيك. وكما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل هو الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وتسليم الأمر إليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو مالك الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض. ولذلك يجب على العبد أن يفوض أموره لله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب المشروعة أو المباحة، لا بد من فعل الأسباب. ولذلك قال الله جل وعلا: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا بد من فعل الأسباب للحصول على ما يريده الإنسان مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع تفويض الأمور لله جل وعلا. فالتوكل هو صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل أموره، وأن يثق بربه سبحانه وتعالى ويطمئن له ولما يقدره له في هذه الدنيا. فهو الكافي سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: إن التوكل شرط لصحة الإيمان، وكذلك شرط لصحة الإسلام. والدليل قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا. هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه، يكفيه سبحانه وتعالى ما أهمه من أمر دينه ودنياه. لكن من يتوكل على غير الله جل وعلا فإن الله عز وجل يخذله ويجعل أمره إلى من توكل عليه من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يعتمد على ربه في جميع أموره، وأن يفوض أموره لله سبحانه وتعالى، وأن يثق بربه ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فكلما اشتد الكرب بالإنسان وعظم، ووصل الإنسان إلى اليأس، فليعلق قلبه بالله. هذا هو حقيقة التوكل على الله، أن تعلق قلبك بالله، أن تفوض أمورك لله، أن تعتمد على الله جل وعلا في حصول مطلوبك، لا تعلق قلبك بأحد دون الله سبحانه وتعالى مهما كان هذا الإنسان. لا بد أن تعلق قلبك بالله جل وعلا، وأن تعتقد أن كل الأمور في هذه الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك لا بد للمسلم أن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، وهذا من علامات كمال الإيمان وصدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يعتمد العبد على ربه وأن يتوكل عليه. وهذا من أعظم الأسباب التي يعني تنفرج بها الكرب. والتوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي العمل بالأسباب المشروعة والمباحة، لكن بشرط أن يصدق العبد في اعتماده وتوكله على ربه سبحانه وتعالى. والتوكل على الله عز وجل، إذا توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى حفظه الله جل وعلا، يحفظه الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، كما قال جل وعلا في سورة النحل: إنه ليس له سلطان، يعني الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى صدق التوكل وحقق هذه العبادة، فإن الله جل وعلا يحفظه من شياطين الإنس والجن. بل إن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن توكل على ربه وفوض أموره لله مع فعل الأسباب المشروعة، فإن الله عز وجل ييسر له أسباب الرزق. ومن صدق توكله على الله كفاه الله عز وجل وحماه وحفظه، كما في قوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه العبادة وهي عبادة التوكل عبادة عظيمة، لا بد للإنسان أن يحقق هذه العبادة، وأن يجعل جميع أموره الدينية والدنيوية أن يفوضها لله سبحانه وتعالى، وأن يصدق في اعتماده على الله جل وعلا، وأن يثق به ويحسن الظن به ويطمئن لقضائه وقدره. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذه من صفات المؤمنين الذين صدقوا في اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وتفويض أمورهم لله جل وعلا. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الأثر عن ابن عباس نقله البخاري في الصحيح وغيره، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة، وهي فريضة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل لعباده، وواجب من الواجبات، وأن إفراد العبد، إفراد الله عز وجل بالتوكل توحيد، والتوكل على غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يعلم العبد أن هذا الملكوت كله بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفه كيف يشاء. فالواجب على العبد أن يفوض أمره لله، يلتجئ بقلبه في تحقيق ما يريده أو ما يحتاجه أو ما يطلبه من الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله، يعتصم بالله وحده دون سواه، فيدعوه ويتوسل إليه ويتوكل عليه ويعتمد عليه، يفوض أموره إليه وينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب كما ذكرنا، الأسباب المشروعة أو المباحة التي أحلها الله عز وجل. وهذه العبادة تجمع أمورا عديدة، منها التفويض، تفويض الأمور لله والاعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه، ولذلك على المسلم أن يعرف حقيقة التوكل وأن يعتقدها بقلبه. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التوكل عمل القلب، توكل عمل القلب، فالتوكل عبادة قلبية. ولذلك كان إفراد الله عز وجل بهذه العبادة وهي التوكل واجبا من الواجبات، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شركا بالله جل وعلا. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن التوكل على غير الله سبحانه وتعالى له حالان: الحالة الأولى أن يكون شركا أكبر. متى يكون التوكل على غير الله شركا أكبر؟ إذا توكل الإنسان على أحد من المخلوقين أو من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل أن يتوكل الإنسان على المخلوق في مغفرة ذنبه، أو في تحصيل الخيرات الأخروية، أو أن يدعوه أن يرزقه ولد أو نحو ذلك، فيتوكل عليه بقلبه، وهذا المخلوق لا يقدر على هذه الأمور، لا يقدر عليها إلا الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا يكثر عند عباد القبور كما هو معلوم، عباد الأولياء توجهون إلى الموتى بقلوبهم، توكلون عليهم ويدعونهم من دون الله، فوضون أمورهم إليهم سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، وهذا كله شرك بالله، شرك أكبر مناف لأصل التوحيد. والنوع الثاني أن يتوكل العبد على المخلوق فيما يقدر عليه، وهذا شرك لكنه شرك أصغر. ولذلك قال بعض العلماء: إذا قال العبد توكلت على الله وعليك فهذا شرك أصغر. لا يجوز، لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك. وأيضا لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة محضة خاصة بالله سبحانه وتعالى. لا تقول توكلت على الله ثم عليك، تقول توكلت على الله ثم وكلت أو وكلتك على القيام بهذا الأمر مثلا، لكن تقول توكلت، التوكل لله فقط، التوكل على الله، توكل على الله فقط سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يصلح إلا لله جل وعلا، لأنه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي بيده الأمور، المخلوق ليس بيده أي شيء. لذلك لا يجب أن يكون التجاء القلب وطمع القلب في تحصيل الأمور سواء الدنيوية أو الأخروية يكون لمن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يقدر على فعل الأشياء استقلالا بنفسه، لكنه سبب، يكون سببا. وإذا كان سببا فلا يجوز التوكل عليه، لأن التوكل عمل القلب، لكن يجعله سببا، يجعله مثلا شفيعا، واسطة، نحو ذلك. وهذا لا يعني أنه توكل عليه، لكنه توكل على الله ثم فعل الأسباب، وهذا هو المقصود بفعل الأسباب المشروعة أو المباحة. والآيات في كتاب الله عز وجل تدل على وجوب التوكل كثيرة، منها قول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. وأيضا لعباده المؤمنين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن التوكل هو صدق الاعتماد، اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار سواء من أمور الدنيا أو الآخرة. فالعبد يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه ويطمئن لما يحصل له في هذه الدنيا، وهذا من كمال الإيمان، الرضا بما قدره الله عز وجل، وهذا من أركان الإيمان الستة: الإيمان بقضاء الله وقدره. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المقصود بالرجلين من بني إسرائيل، كانا مؤمنين وقاموا بنصح قومهما، لكنهم لم يستجيبوا لهم، فأيدهم الله عز وجل وبينوا لهم أنهم يجب عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى إن كانوا مؤمنين، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى من علامات الإيمان، وهو كما بينا شرط للإيمان وشرط للإسلام، فهو عبادة قلبية وفريضة، والفريضة يجب إخلاصها لله، فلا يحصل كمال التوحيد سواء توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات إلا بكمال التوكل على الله. فالتوكل عمل القلب كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نقل ذلك ابن القيم في مدارج السالكين: وعلى الله فتوكلوا. توكل كما ذكرنا هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور لله والاعتماد على الله، فكلما قوي التوكل في قلب العبد كلما كان إيمانه أقوى، وكلما ضعف التوكل على الله كان الإيمان أضعف. وهذا يتفاوت فيه الناس، فكلما زاد إيمان العبد زاد توكله على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل شرط في صحة الإيمان، والإيمان والتوكل من أهم أسباب النصر، وهذا ما يستفاد من هذه الآية. ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله، هذه من صفات المؤمنين. إذا ذكر الله يعني خوفوا بالله، وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، فيقومون بما أمر الله ويجتنبون ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته يعني آيات القرآن وهو كلام الله عز وجل زادتهم إيمانا. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وغيرها من الآيات. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي الصفة الثالثة أيضا من صفات عباد الله المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، أنهم يفوضون أمورهم لله وحده دون سواه، ويعتمدون بقلوبهم على الله جل وعلا. ولذلك استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية التي أوردها المؤلف على زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال المجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. وهذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ولذلك الله عز وجل في هذه الآية يبين أن المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وصدقت جوارحهم ما في قلوبهم فقاموا بعبادة ربهم سبحانه وتعالى هم الذين إذا ذكروا بالله وخوفوا بالله جل وعلا خافوا من عذابه فقاموا بما أمرهم به أو فعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه. كذلك إذا تليت أو قرأت عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يزيدهم إيمانا، تزداد قلوبهم إيمانا بالله جل وعلا مع إيمانهم، ويتوكلون على ربهم، يعتمدون بقلوبهم على الله، يفوضون أمورهم إلى الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. فالخوف من الله والتوكل عليه من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين. فيجب على العبد حتى يكمل إيمانه أو يصح إيمانه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يفوض أموره لله جل وعلا. فهذه صفات عظيمة ذكرها الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين. وهذا يبين أن المؤمنين أفردوا الله عز وجل بالتوكل، فهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي أعظم مقامات أهل الإيمان، وهو الخوف أو الوجل وزيادة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كلها صفات عظيمة. ولذلك على العبد أن يراقب قلبه، أن يفتش عن قلبه، هل يخاف الله عز وجل إذا ذكر؟ هل ينتهي عما حرم الله عز وجل إذا ذكر؟ هل يزيد إيمانه إذا تلا كتاب الله وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد للإنسان أن يراجع قلبه، أن يراجع قلبه، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا ولا أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالقلب هو محط نظر الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يراقب قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا الخطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالنبي هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. حسبك الله يعني أن الله عز وجل وحده كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين يعني أن الله عز وجل أيضا كافي من اتبعك من المؤمنين، أن الله عز وجل كافيك وكافي من اتبعك المؤمنين. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، أن معنى حسبك الله من اتبعك من المؤمنين أن الله وحده كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فالله عز وجل في هذه الآية يبشر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين من الصحابة وكذلك التابعين ومن جاء بعدهم، أن الله عز وجل هو حسبهم وكافيهم وسينصرهم، أن وعدهم الله عز وجل بالنصر على أعدائهم، لكن أمرهم بالاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه والالتجاء إليه، وأمرهم بسؤاله ودعائه وحسن الظن به والثقة به مع فعل الأسباب المشروعة والمباحة كما ذكرنا. فالله عز وجل يكفي عبده الذي يعتمد عليه ويتوكل عليه. والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله جل وعلا من أسباب النصر على الأعداء. فيجب على العبد أن يعتمد على ربه في كل أموره وفي كل شؤونه، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فالتوكل نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن هذه العبادة من أجل العبادات، من أجل العبادات. ولا بد للإنسان أن يفتش عن قلبه، هل يتوكل على ربه في جميع شؤونه حق التوكل؟ لا بد أن يعرف حقيقة التوكل. لا يتعلق قلبه إلا بالله مع فعل الأسباب، وأن هذه الأسباب الذي يسرها هو الله وهو المسبب سبحانه وتعالى، وإذا أراد بمشيئته وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى جعلها أسبابا مباركة ونفع بها، وإذا أراد لم يجعلها أسبابا مباركة ولم ينتفع بها العبد. ولذلك إذا علم العبد هذه الحقيقة فوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى، ولم يتوكل على أحد من الخلق، بل يتوكل على الله وحده ويفعل الأسباب المشروعة ويثق بربه. بعد ذلك يطمئن قلبه، يطمئن قلبه ويرضى بما كتبه الله عز وجل له وبما قسمه الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صلاة الاستخارة، وهي تفويض الأمور لله والتوكل عليه والاعتماد عليه وطلب الخيرة في الأمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، إلى آخر الحديث. فهذا هو دعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة، وهذا فيه صدق التوكل على الله عز وجل، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه في أموره كلها، وأن يفوض أموره لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من يتوكل على الله، يعني من يثق بالله ويعتمد عليه ويفوض أموره إليه ويحسن الظن به ويثق به وبما يقدره سبحانه وتعالى، فهو حسبه، أن الله عز وجل كافيه، يكفيه ما أهمه وما يصيبه من أمور الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: إن الله بالغ أمره، يعني إن الله عز وجل يبلغ ما يريده من الأمر. الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني جعل الله عز وجل لكل شيء توقيتا وتقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل هو الذي قدر المقادير، وهو الذي يسر الأسباب، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كل الأمور في الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بعض الناس من نقص إيمانه ومن الخلل في قلبه وفي عقيدته أنه لا يتوكل على الله، بل يعتمد على غير الله من المخلوقين الضعفاء الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن إذا تذكر الإنسان أن الأمور كلها بيد الله، وأن الأسباب هو الذي يسرها سبحانه وتعالى، وهو الذي شرعها، فإن العبد يطمئن ويتوكل على الله حق التوكل. لأن من ثمرات التوكل على الله عز وجل أن ينجو الإنسان من الشدائد ومن الكروبات. ولذلك يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ يرتاح قلب المؤمن، ينشرح صدره إذا توكل على ربه سبحانه وتعالى، يطمئن قلبه وتطمئن نفسه وتتيسر أموره وتفرج همومه إذا صدق في توكله على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، الكفاية من الله سبحانه وتعالى، فهو نعم الوكيل، كما قال الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل هو نعم الوكيل، وهذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما أصابه الكرب، وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالها، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عندما أصابهم الكرب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يدل على عظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن التوكل على الله عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.